لا تعلم إلا بلطف الله. قالوا مثل إيش؟ قالوا انظر للنافذة ما فيها، قال طلقات مسدد. قال صحيح هذه أطلقت بقتلي. العقاب كان يقرأ يجري طول النهار، كان له في المطبخ عندما يشرب النعناع، يشرب كان إلا النعناع في الأغلب، في المطبخ في مكتبة ينتظر الماء حتى يغلي فيأخذ كتاب من المطبخ يقرأ فيه حتى يغلي الماء. شوف الحرص على العلم. قال كنت جالس في مقعدي لأقرأ والكتب محيطة به، مكتبة أكبر مكتبة يمكن خاصة في الدنيا، خاصة مجتمع الدولة. قال له في اثنان أتى بقتل وأنا لا أعلم. قال أنا أقرأ وفجأة لاحظت المكتبة أن كتابا سقط، نظرت إلى القرآن الكريم فقمت بسرعة وأيش مديت إيدي في تلك الحين أطلقت الطلقات ووقعت هنا ولم تصدني. قالوا الكتب مرتبة ولم يقع إلا المصحف، فلماذا وقع المصحف في تلك اللحظة؟ ولو كان كتابا غير المصحف لما تحركت، أبقى في مكاني. بما تعلل هذا؟ قال أعلله أنا بلطف الله، أراد الله اللطف بي فجعل سقوط القرآن الكريم سببا في إيه؟ في نجاتي، ولو كان غيره لما تحركت. هذا بإشارة إذا لطف الله تبارك وتعالى. نعم أتاح له التصرف والتمكين، والله غالب على أمر أي فعال، ولكن أكثر الناس لا يعلمون كفايا لطفه وصنعه، أو لا يعلمون أن إرادة الله هي الغالبة في النهاية، فيتصرفون متجاهلين هذه الحقيقة ثم تفجأهم، وهي أن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. يقول البقاعي بعد أن أخبر الله تبارك وتعالى عما يريده ليوسف من التمكين في الأرض، أخبر أولا ليعلمه من تأويل الأحاديث، ثم جاء القدر بالتنفيذ مطابقا لما إيش؟ لما رسم الله تبارك وتعالى. بعد أن أخبر حقق ذلك عمليا لبيان عظيم قدرته تبارك وتعالى بالفعل، للدلالة على تمام القدرة وشمول العلم، فقال تعالى بعد ذلك ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الأشد زمان القوة والفتوة وشدة الجسم، وقدرها بعضهم ما بين 25 إلى 60 أقوى، لكن هذا أفضل ما قيل فيها الأشد زمان اشتداد الجسم وقوته، شاب متين. هذا المعنى يفيد تكامل القوة وتكامل القدرة، ولذلك قالوا إن الفتى حمال كل ملمة، ليس الفتى بمنعم الشبان، هذا الفتى، إنما الفتى إن الفتى حمال كل ملمة، عنده جسم وعنده جرأة وعنده رجولة، إن الفتى حمال كل ملمة ليس الفتى بمنعم الشبان. وقوله تعالى آتيناه حكما وعلما، الحكم هنا الفصل بين الناس والفقه، فقه الخصومات، فقه في حل المشكلات، هذا الحكم. نعم فيما يقع من الأحكام في مصر بلد كبيرة. وآتيناه العلم المؤيد بالعمل، مش مجرد العلم، لأنه العلم بدون عمل كمثل الحمار يحمل أسفارا. ولذلك قال علماؤنا العلم علمان، علم حمل وعلم استعمل، فإذا حملت العلم بدون تطبيق كان إنسانك الحمار يحمل كتبا، لا بد إيش من العمل بما تعلم. نعم لأن العمل ولأن العمل بدون علم سفه، ولأن العمل بدون علم مسبق سفه، قد تقع في الضلال، لا بد من أن تجمع بين العلم والعمل. يقول صاحب المنار عليه رحمة الله آتيناه حكما وعلما، أي حكما إلهاميا وعقل لحل ما يعترضه من المشاكل في مصر. إذن كان شيء إلهام رباني، واتقوا الله ويعلمكم الله، يلقي في غير شيء. الحل في لحظة، واتقوا الله ويعلمكم الله. إذا اتقيت يلهمك الله تبارك وتعالى أمور من أرقى ما يكون. كيف جاءت هذه؟ كل الله هكذا نقرون بالحق والصواب. كان يفصل بين الناس حكما إلهاميا ربانيا مقرونا بالصواب، وعلما لدنيا أي من الله، وفكريا بحقائق ما يعنيه من الأمور عن بصيرة، مش هكذا بذات، لا عن بصيرة. وقول الله تبارك وتعالى وكذلك نجزي المحسنين. تقول كلمة كذلك نجزي المحسنين هي سنة ربانية، أنك إن أحسنت تقبل الله تعالى. فما جزاء من تحلى بصفة الإحسان وثبت عليها بالأعمال مش بالقول؟ من هم هؤلاء المحسنين الذين لم يدنسوا فطرتهم بسوء ولم يدنسوا أنفسهم بعمل السيء أبدا؟ لا كبر، لا عجب، لا غطرة، ولا أعمال فيها إيش شيء من الكبائر لا بد أن يقع الإنسان فيها. فيكون لكل محسن نصيب من الحكم الصحيح. متى ما أحسنت بقدر إحسانك يلهمك الله تبارك وتعالى الحكم الصحيح والقول الصحيح والعلم النافع بقدر ما تحسن. شوف نفسك بقدر ما اترقى في مرتبة الإحسان. وأنتم تعلمون أن مرتبة الإحسان هي أن تعبد الله كأنك إيش تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يرى، أي مرتبة الإحسان. إضافة إلى ما تستفيده بالكسب من غيره. إذا جمع الله تبارك وتعالى له هذا العلم اللدني مع العلم الكسبي. ومثل هذا لا يحصل المسيئون عليه، إنما يحصل المحسنون، أما المسيئون فلا يحصل عليه. يقول إن هذه السنة صاحب المنار في جزاء المحسنين عامة تشمل المؤمن والكافر، لكن الكافر إذا أحسن وين يكون جزاؤه؟ جزاؤه هنا، خذ مال، خذ عمر طويل، خذ أولاد، خذ منصب، أما هناك مفش. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، هناك مفش أبدا. نعم، ولكل محسن منها بقدر إحسانه. طيب لو كنا كل محسن له من الثواب بقدر إحسانه، من هو الذي ينال الحظ الأكبر من هذا الجزاء والإحسان؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. الحظ الأكبر للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا الحكم الطبري أي جزاء المحسنين، وإن كان يشمل كل محسن، ولكن الله تبارك وتعالى خص به نبينا صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول له يا محمد انظر إلى أخيك يوسف، وقد تعرض إلى محن كثيرة، إلى محنة الحسد، محنة الإلقاء في الجب، محنة الرق، محنة امرأة العنيد كما سيأتي معنا، ثم كانت النتيجة له ولا لا؟ وكذلك أنت إن عاداك قومك أو آذوك فالنتيجة لمن؟ هو تطمينا وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحسن البصري عليه رحمة الله من أحسن عبادة ربه في صغره، من أحسن عبادة ربه صغيرا آتاه الله الحكمة كهلا. من أحسن عبادة ربه صغيرا آتاه الله الحكمة كهلا. قال العلماء هذا قانون وسنة لا تتبدل، سنة كونية من سنة الله تبارك وتعالى. من سوية من أحسن وأخلص آتاه الله الحكمة والعلم. طيب كيف تتلقى هذا؟ قالوا القلب هو جهاز الاستقبال، تستقبل به أنت العلم والحكمة من الله تبارك وتعالى، تستكمل الموجات الربانية بقلبك حكمة علم. طيب شو مفتاح هذا الجهاز؟ قال مفتاح هذا الجهاز أمران، الإحسان والإخلاص. إن أحسنت بأقوالك وأفعالك وإن أخلصت لله عز وجل عملك ونيتك وقولك قبلك أو قول، هذا مفتاح، حركت وبقيت عليه تأتيك الموجات الربانية. ما هي؟ الخير، الرضا، العلم، الحكمة، الأنس، الحفظ، كذا الموجات. ومن شاء فليقرأ القرطبي كيف لما أراد الفرنسيون إلقاء القرطبي عليه، كيف مر من بينهم يقول والله وهم ولم يروا. هذا حفظ. وكذلك مجد المحسنين صدق الله عز وجل فيما يقول. المحنة الثالثة، المحنة الأولى محنة إيش؟ الجب. المحنة الثانية محنة الرق. الثالثة إيش؟ الشدة، وهي محنته في بيته، بيت العزيز ومع امرأة العزيز. لم يكد يوسف يخلص أو يخلص من محنة الجب ويستريح إلى حياة هادئة في بيت العزيز، حتى جاءت محنة هي أشد من سابقتيها، لكنها محنة قوت عزمه وتقربت بها إلى الله نفسه، زاد ثقة بربه وزاد اطمئنانه. هذه المحنة جاءت من جهة حسنه وجماله، ما كان يتوقع إيش أن تأتيه المحنة من هذا الباب. نعم، كان الجمال محنة عليه، فشقي بهذا الجمال زمنا، وجرت عليه هذه الصفة بلاء طويلا. وفعلا هذا الحال كما قال الشاعر، قد الإنسان قد يجر عليه إيش جماله بلاء. قل وزهرة الروض لولا حسن رونقها، وزهرة الروض لولا حسن رونقها لما استطالت عليها كف جانيها. لو وردة ما هي جميلة ما حد إيش، لكن لكونها جميلة قل نريد أن إيش أن يقتفها. وزهرة الروض لولا حسن رونقها لما استطالت عليها كف جانيها. ابتدا يوسف في بيت العزيز العمل وكان مخلصا، وظهرت علامات نجابته وذكائه، وازداد محصول رئيس الوزراء بالاشياء اللي كلف فيها في الاشراف على البيوت على المزارع، بطريقه عجيبه زاد كل هذا. كانت امراه العزيز تنظر اليه في اول الامر كانه طفل صغير مدلل، لكن لما بلغ صار كبير، خلع قميص الحداد صار شاب، لبس برد الشباب، اختلف الامر، صارت تراقبه في غدوه ورواحه وفي طعامه وفي شرابه، تلاحظه في القيام والقعود، صار في تعلق، بدت لها منه محاسن كانت خفيه، صادق مخلص، تستجيب لكل خير تمتنع عن كل شر. فوق محاسنه الظاهرة، ثم شعرت أن حبه قد نبت في قلبها، وشعرت أن أنفاسها تجري ويتلهث نحوه، وتمنت، لكن كيف السبيل إلى ذلك وهي سيدة وهو إيش؟ وعد مستحيل يعني بعيد. كيف تفعل؟ خاطبتها نفسها مرة قالت الأفضل أن أنسى حبه وأن أسحق هواي، سعيد أن يكون فيه لقاء. لكن المشكلة كما قال المؤرخون أنها تراه كل يوم، وكلما رأته واختبرت معدنه تجدد تعلقها به، من قرب السكن وأقرب ما يكون الشوق يوما إذا دنت الخيام من الخيام، بقي الأمر يزداد. كلما زاد ميل قلبها إليه، وهذا واقع، يقول الشاعر وأشد ما لقيت من ألم الجوى، وأشد ما لقيت من ألم الجوى قرب الحبيب وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محبوب. ولما ضاق صدرها ودنف جسمها قررت أن تجيب داعي الهوى، وليكن ما يقول، لكن بشرط أن لا تذل نفسها، فهو عبد وهي سيدة، لكن كيف السبيل؟ نصبت له دواعي الفتنة، وأرته من نفسها ما عساه أن يحرك الهوى في قلبه، يقول صاحب كتاب قصص القرآن لكن يوسف هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم أعرض عن تلميحها وتلويحها أعرض عن التلميح والتلويح وغض بصره عن ملامحها وعن محاسنها لكن الإعراض ضعف عندها يعني الإقدام لكن الإقدام تضاعف نحوه وإعراضه عنها دفعها إلى المزيد لتثبت شخصيتها فرأت أنه لا بد من التسليح طالما التلميح ما أفاد وأن تكون أجرأ على ما تريد وأجمعت الرأي وهيأت نفسها للشيء الذي تريده وتركت أبهة الملك ولبست شعار العاشقة المتصابية ويكون ما يكون ودعته لمخدعها تعال على غرف النوم وهو عليه الصلاة والسلام لا يعلم ما تبجد فأسرع على عادته لقضاء حاجتها غير أن تريد حاجة ليرى ماذا تريد وإذا بها تسدل الستائر وتغلق الأبواب وتقول له بكل صراحة جئت لك أو هيت لك هذه المشنة الثالثة في حياة يوسف وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب قصتها القرآن عليه وراودته التي هو فيه المراودة الفبوة كلمة دقيقة جدا إذا فهمت معنى المراودة ما تحتاج إلى أن تراجع التفسير بعد ذلك وراودته المراودة الطلب برفق ولين وبشيء من المخادعة لما تريد أن تخدع إنسان تأتي أنت بإيش بجيب لكن بيت له إيش بيت شيء خفي تريده فبوة بس لا يكفي هذا بالكلام المعتوش كما يفعل المخادع ولكن معنى المراودة تبو أن تنازع غيرك في أمر تريده أنت والذي أمامك يريد خلافه شوف المعنى مراودة هي تريد شيء ويوسف يريد إيش غيره هي يدلك على إيش على أن الأمر من يحيي هي مراودة وقوله التي هو في بيتها ما ذكر اسمها لماذا للمحافظة على السر من دأب القرآن أن يتأدب بأدب السر والرسول كذلك ما بال أقوام لا يسمي حتى تستر وقوله وغلقت الأبواب لما بتشوف الفعل قد زيد في مبناك في غلق وغلق وأغلق غلق صارت رباعية إذا زدت في المبنى صار هناك زيادة في المعنى شدد عدد غير عدد بين غير بين وضح غير وضح في زيادة وغلقت الأبواب دليل على أن الأبواب كانت كثيرة وهذه عادة الملوك والحكام يعني لما إنسان يريد أن يقابلهم يعني تأتي للباب الأول شوف وراء لا أبدا تمشي لك ايش أربع خمس ست أبواب حتى تلف عليه تفضل أي عادة الملوك لذلك لما امتنع أحد من أهل المدينة عن مبايعة معاوية رضي الله تبارك وتعالى استدعاه إلى دمشق وأدخله إلى القصر قصر الخضراء المنافة كان أبو ذر لما معاوية في قصر الخضراء يأتي إليه يقول يا معاوية هذا إسراف إن كان هذا القصر من مالك فهو الإسراف وإن كان من مال الدولة فهي الخيانة يا معاوية يقول معاوية ما يفهم لكن بناه مالك لذلك كان عمر يقول عن إيش لما إذا رأى معاوية يقول هذا كسر العرب لما شاف قصره في الشام وكذا ضجع قال يا أمنا نحن أمام الروم هذول الملوك فنريد أن نظهر بمظهر أيدي العظمة يقول فإيش فدار عمر فاستجاب له ما نقول حرام لا لكن فيه كما لا فأدخل الرجل الباب الأول والثاني والثالث ثم قابله فقال الرجل السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف معاوية أنه لن يبايع فقال ردوه إلى المدينة فالشاهد أنه كان باقي. فعادة الغلوب دائما أن يعني يجعلوا حتى أبواب كثيرة حتى تصل إلى ما تبه. هذا إذا رضي قابوس يعني. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، كثرت احتياج عدة أبواب. والسبب في تغليق الأبواب كما يقول الرازي أن هذا الفعل لا يفعل إلا في الخفاء ولو كان حراما. تشوف بقى الحضارة الغربية في الآن أبشع من حبيبها، لأنه إذا كان الوثنيين العباد أوثان كانوا يستخفون في الحرام. فالحضارة الغربية الآن أشد من الوثنية في تفلتها وفجورها بالطريق صلى الله عليه وسلم، ولا سيما إذا كان حراما. ولتحقق الخلوة التامة مع يوسف كما قال الدكتور شلبي عليه رحمة الله. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الأسبوع الماضي عند قول الله تبارك وتعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. وقلنا إن ذكر الأبواب جمعا دليل على أن البيت إيش يعني قصور المكان، لأن من عادة الملوك أن يجعلوا اللقاء بهم بعد إيش بعد أبواب كثيرة. وضربنا مثلا في قصة معاوية رضي الله تعالى عنه، عندما دخل عليه رجل من المدينة بعد أن بعث إليه، فدخل الرجل بعد أبواب عدة فقال السلام على رسول الله، فعرف معاوية أنه لن يبايعه فأعاده من حيث إيش أتى. يواصل إن شاء الله تعالى. غلقت الأبواب لتتحقق الخلوة الكاملة، لأن هذا الفعل إذا كان حلالا يقع في خلوة، فكيف إذا كان حراما؟ لازم تكون الخلوة إيش أشد، نسأل الله السلامة. وقد ذكر البروسوي عليه رحمة الله أن يوسف كان يأوي في نهاره إلى بستان القصر، وقد قسم أوقاته إلى أقسام ثلاثة: بين عمل عبد يعمل في القصر خدمة، وبين بكاء، وبين ذكر وعبادة. يبكي ثلث الفترة التي يبقاها في البستان أو في حدائق القصر. فلما بلغ أشده تعلقت به، فكان يهرب إلى البستان ليقضي كل أوقاته فيه، شعر أنه في شيء غير طبيعي. هي لما أعجزها قبل أن تراوده شكت إلى داي، يعني قهرمانة بسموها يعني الآن سكرتيرتها الخاصة كبيرة عفيفة أن هذا، فأشارت عليها ببناء مخدع كبير في القصر أو قصر جديد. قالت: وفرشيه بأفخم أنواع الفرش، وتزيني له أنت، ثم ورخي دوائبك، ثم دعيه. يعني هذا من المستحيل أن يرفض هذا. وسميه بيت السرور، بيت السرور، وانثري ذوائبك عندما تستدعيه، ثم أقبلي عليك. وقد ذكر صاحب كتاب أنبياء الله أنها لما التقت به وفعلت ما فعلت ذكرت أولا محاسن نفسه: يا يوسف ما أحسن شعرك؟ قال: هو أول شيء يتناثر مني في القصر. شعر بسرعة يسقط، قد لا يدور شعر متأخر لكن يسقط. نعم. قالت: يا يوسف ما أحسن وجهك أو ما أحسن صورة وجهك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: في الرحم صورني ربي وهو للتراب. في نهاية قالت: يا يوسف ما أجمل عينيك؟ قال بهما أنظر إلى ربي وهما أول من يسيل من جسدي إلى الحرام القبر. وكان صلوات الله وسلامه عليه إذا حدثها أطرح لا يرفع بصره، فقالت يا يوسف ارفع بصرك وانظر في وجهي، قال إني أخاف العمى في آخرتي، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا يوم القيامة في عمى، أخشى العمى. وكان عليه الصلاة والسلام كلما اقتربت منه تباعد عنها، وقالت يا يوسف أدنو منك وتتباعد عني، قال أريد القرب من ربي، قالت ضع يدك على صدري، قال سيدي صاحب الحق أولى بذلك زوج، قال ادخل تحت الستر أستر، قال لا شيء يسترني من ربي إن عصيته، قالت فراش الحرير فرشته لك، قال إذا يذهب نصيبي من الجنة والآخرة، ثم قالت حيث لك، قال معاذ الله. شوف الإنسان العظمة، قال معاذ الله. ورد في الأثر عن علي بن الحسين عن علي بن الحسن بن علي أنها قامت إلى صنم فسترته قبل أن تراوده، صار شيء من الحركات ثم سترت الصنم وطلبت منه ما طلبت، فقال لها يوسف أتستحين من جماد لا يسمع ولا يبصر ولا يفقه وأنا أحق أن أستحي من رب العباد؟ أبدا، أستحي ممن خلقني فأحسن خلقي. قال العلماء ما زالت النساء تميل إلى يوسف حتى إيش؟ حتى نبئ بالنبوة، فألقى الله تبارك وتعالى عليه الهيبة بعدها، فشغل الناس بالهيبة عن الجمال، فشغل الناس بالهيبة عن الجمال. نعم، وقوله هيت لك أي أقبل وتعالى، هلما أجود القراءات هيت لك، ونحن لسنا في بحث القراءات لكن أجودها هيت لك بفتح الهاء والتاء، هيت هيت هذا هيت أفضلها عند العرب، ومعناها عند علماء اللغة هلما وأقبل بسرعة. قال طرفة أو طرفة من عبد ليس قومي بالأبعدين إذا ما داعي العشيرة، إذا ما قال داع من العشيرة هيت، ليس قومي بالأبعدين إذا ما قال داع من العشيرة هيت، أفصح اللغة هيت. وقال الغرناطي أمرته بالإسراع إليها هيت لك، إشارة إلى معنى هيت. وقد قال الشاعر يخاطب عليا أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه عندما خضعت له العراق، أبلغ أمير المؤمنين أفى العراق إذا أتيت، إن العراق وأهله سلم إليك فهيت هيت، هيت أي أقبل، يعني العراق معك يا أمير المؤمنين فأقبل. أبلغ أمير المؤمنين أفى العراق إذا أتيت، إن العراق وأهله سلم إليك فهيت هيت. وهيت كلمة عربية هي كلمة حث وإقبال على الشيء، إذا أردت أن تحث على أمر قل هيت يعني أسرع، وهي باللغة السريالية نفس اللفظ هيت هيت، ومعناها تدعوه إلى نفسها، وهي في اللغة القبطية هلم هيت، بدل هيت شو بتقول بالقبطية هلم. قال ابن الأنباري هناك كلمات كثيرة يتفق فيها العرب مع غيرهم من الأمم، لفظ واحد، فقد اتفقوا على كلمة قسطاس وزنوا بالقسطاس المستقيم، واتفقوا عند العرب والفرس، العرب والروم اتفقوا على كلمة قسطاس، الفرس والعرب اتفقوا على كلمة سجيل، العرب والترك اتفقوا على كلمة غساق، والعرب والحبشة اتفقوا على كلمة ناشئة الليل أو على كلمة ناشئة الليل، معنى واحد. قال النحاس في كلمة هيتا سبع قراءات، أصحها إسنادا وأجلها ما رواه الأعمش بن أبي وائل، ما رآه الأعمش عن أبي وائل قال سمعت عبد الله بن مسعود يقرأ قوله تعالى وقالت هيث لك، فقلت له إن قوما يقرؤونها هيث لك، فقال ابن مسعود إنما أقرأ كما علم، أي إشارة من علمه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا له حكم مرفوع. نعم قال في قراءة قال أنا أقرأ ما إيش ما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدما قالت ما قالت وفعلت ما فعلت، قد يقول قائل ماذا كان رده في هذا المعرض من الإغراء والتجمل والسفر والحرير وإلى آخره، ويأتي الجواب في قول الله عز وجل إشارة إلى ما قاله يوسف، قال معاذ الله. وكلمة معاذ معناها أستجير وألجأ وأحسن، والمؤمن لا يقول معاذ الله إلا عندما تكون الأمر أو عندما يكون الأمر شديدا لا تستطيع الأسباب دفعه فتلجأ إلى الله. معاذ الله عندما الأسباب تقول إيش اتخذت فيها ما استطعت، كل شيء قارئ، كل شيء مغري، كل شيء، فتلجأ إيش، أي أعوذ بالله معاذا مما تريدين مني. وكلمة معاذ الله ولا منه من يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هو اجتناب منه عليه الصلاة والسلام على أتم الوجوه، اجتناب عن إيش، عن استجابة من أتم الوجوه. وفيه إشارة إلى أن الأمر الذي دعوتني إليه منكر هائل يجب الاستعاذة منه، فإن لم يحمني ربي وقعت. معاذ الله، قال معاذ الله. روح يوسف كان في ريعان الشباب وحسن المنظر والحال، ارتضع الحكمة وترعرع في بيت النبوة وفي كنف الرسالة، وأعده الله عز وجل ليكون رسولا بعد ذلك ولا لا؟ والله أعلم إيش حيث يجعل رسالة، يختار إيش لأهل لحمل هذه الأمانة. فقلبه مشغول بربه عز وجل، ليس فيه موضع تستهويه نوازع الهوى أبدا، قلبه مملوء بالله، ليس في قلبه فراغ يشغل به غير الله تبارك وتعالى. ولذلك كان جوابه أو كان جوابه قال معاذ الله، كان معاذ الله جوابه، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. معاذ الله أن أجيبك لما تريدين بعد أن أوضحت له ما تريد، فلنعوذ بالله أن أجيبك أن أجيبك لما تريدين، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني طلب المعونة من الله، وهو الذي أنجاه من إخوته، وهو الذي أنجاه من الجب، وهو الذي مهد له السكنى في بيت أكرم فيه. أفيكون رده لله عز وجل بعد الإحسان إليه أيكون ذلك من معصيته؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يا رب أنجيتني من البئر، وأنجيتني من كيد إخوتي، وهيأتني أسباب الراحة في بيت العزيز، أفأكون ردي لك أن أعطيك؟ لا والله، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، هذا الأرجح، إنه ربي يعني خالقي أحسن مثواي، بما نات ربي أو الآخر أي صاحب البيت، رب البيت يعني العزيز أكرمني، أفأقوله في أهله؟ لكن الأول إنه ربي أحسن مثواي، سنشرح لماذا كان هذا القول هو الأولى. نعم، منحت للعلم ومنحت للحكمة عند البلوغ، ثم أستقبل كرمك بمعصية؟ أبدا لا. ثم هو بقوله إنه ربي أحسن مثواي يذكر امرأة العزيز أنك صاحبة زوج، هو الذي أحسن لي ولك، فكيف إيش تردين إحسانه بخيانة؟ إنه ربي أحسن مثواي، وأحسن مثواك امرأة العزيز معنى آخر تحتمله الآية كما ذكرت، وهو أن لك زوجا قد أمرك بإكرامي، أكرمي مثواه فأكرم وفادتي، أفيكون رد النعمة أو رد شكر النعمة له أن أكونه في أهلي؟ معاذ الله. وقوله إنه لا يخلق الظالمون تعليلا وراء تعليل. أولا ما أرد بالإحسان بإساءة، ثانيا لا يفلح الظالمون علا. فإن كنت قد غلقت الأبواب وأسدلت الحجم فإن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إنه لا يفلح الظالمون، نعم، ما يخفى عليه. وكيف شأني إذا استجبت لك إذ قد يصب الله تبارك وتعالى غضبه علي؟ كيف أنكر الجميل وقد أحسن إلي فأكون بذلك ظالما لنفسي ولغيري؟ إنه لا يفلح الظالمون. والفلاح هنا أيها الإخوة في الآية فلاح الآخرة لا فلاح الدنيا، إذ قد يظفر صاحب المعصية بمعصيته. إنه لا يفلح الظالمون وين؟ يعني يضيع الثواب وقد يعذب. إنه لا يفلح الظالمون. فالفلاح المقصود هنا فلاح الآخرة. والفلاح في اللغة هو الظفر والفوز وإدراك المراد، وهو نوعان: دنيوي وهي الأمور التي تطيب بها الحياة من مال وأولاد وعز وجاه، هذا يعني مراد دنيوي، عمر مديد، غنى، عز، جاه، مطلوبة في الدنيا. وأخروي وهو أربعة أشياء: بقاء بلا فناء، وغنى بلا فقر، وعز بلا ذل، وعلم بلا جهل. أيهما ذل؟ دائما أي 60 سنة بعد تبدأ نفسك لا تؤثر الباقي. ولذلك ورد في بعض الآثار: لا عيش إلا عيش الآخر، لا عيش إلا عيش الآخر. إنه لا يفلح الظالمون. الظالم كل من إيش؟ كل من ظلم نفسه أولا بمعصية، أو ظلم غيره، أو اتخذ من دون الله إلها فهو ظالم، لأنه وضع الحق في غير موضعه فكان ظالما، جعل الألوهية والربوبية في غير موضعها. إذن وما طلبته منه عليه الصلاة والسلام فاحشة، والفاحشة فيها ظلم للنفس وظلمون لله. إنه لا يفلح الظالمون. والخائنون ظلما، وكل من قابل الإحسان بالإساءة فهو إنسان. إنه لا يفلح الظالمون. ارجع للآية: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. تعال على الترتيب الجميل وراء بعض من بعض. قال معاذ الله، تجدها مرتبة بأحسن ترتيب. أولا بدأ بحق الله، معاذ الله، ثم بدأ بحق يعني إنه ربي أحسن مثواي، ثم ثلث بنفسه إنه لا يفلح الظالمون، لأنني إن فعلت الفاحشة ظلمت نفسي وظلمت. فرأى حق الله عز وجل أولا، ثم رأى حق الغير ثانيا، ثم رأى حق نفسه. ولذلك قال عن عائشة أن الله تبارك وتعالى ينشر للعبد يوم القيامة ثلاث دواوين: ديوان لا يغفر وهو الشرك، هذا حق الله، وديوان لا يترك وهو حق العبد، إذا إلى درجة التهليل، وديوان لا يترك وهو حق العبد. فاحذر أن إيش؟ يعني أن تعبث بدينك فوق الناس وأموالهم. وديوان لا يترك وهو حق العبد، وديوان لا يعبأ الله به أن يتجاوز عنه. كما إذا زل زلة الإنسان أو أخطأ خطيئة أو ترك في عمره وقتا أو وقتين من صلاة، في عمرها مش اليوم تبوا يصيب، نعم يصير ناس تمر عليهم صلي وقتين أو ثلاثة ما شاء الله عز وجل، خطير ترك الصلاة خطير. نعم. إنه لا يفلح الظالمون. ثم إن حقوق الخلق، إن رعاية حقوق الغير واجبة. فلما كان العزيز قد أنعم عليه بالإكرام، أكرمي مثواه، فمن الطبيعي أن تقابله بالإساءة. ثم إن صون النفس أو نفسك يا عبد الله عن الضرر واجب، ولذة الحرام قليلة تزول ومؤرقة لما سينتج بعدها كالتنكشف، فيكون فيها ايش؟ ذل الدنيا والآخرة. الحرام يعني الإنسان لما يفعله يبقى قلق مؤرق، تصور لسه لما يفرق فيه ايش او لما يفرق، يعني خطير، يعني خزي الدنيا والعذاب. فالعقل مع الشرع يأمرك بالاحتراز من المعصية، لكن يسمى العقل ايش؟ حجر، يحجرك عن ايش؟ عن الدنايا. هل في ذلك قسم ايش؟ يحجر، اللي عنده عقل فعقله يحجره عن المعصية وعن المخالفة. فإن لم تحفظ نفسك فقد ظلمت نفسك وظلمت غيرك، ولذلك قال يوسف إنه لا يفلح الظالمون. وهكذا جاءته المرأة بكل فتنتها، فجاءها صلى الله عليه وسلم بكل امتناعه، وجاءته بكل ظلماتها فجاءها صلى الله عليه وسلم بكل أنواره، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولذلك يقول الحشيري كلمة جميلة في كتابه اللطائف، تطرب الجميل، يقول لما غلقت امرأة العزيز الأبواب، لما غلقت امرأة العزيز عليه أبواب المسكن فتح الله عليه باب العزة. حتى تحسوا غلقت كل الأبواب إيش حتى تحسوا، ففتح الله إيش باب؟ باب العزة فحفظه. لما غلقت امرأة العزيز عليه أبواب المسكن فتح الله عليه باب العصمة، فلم يضره ما أغلق بعد أن أكرمه الله عز وجل بما فتح. هل يضرك أغلاق 100 باب إذا الله عصمك؟ لا. تميز عبارة لتدلك على مستوى عالي من التربية، يعني قل أن يصل إليها حتى العاملون في حفظ الإسلام. حفظ الإسلام. ولذلك جاء بعد ذلك التوضيح بقوله تعالى نعم ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك يصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المتقين. ابن العلاء بدقة لأنه كثير من الكتاب والمفسرين وقعوا في طامات ينزلها الجبين. ليه؟ من ورعهم بيسمعوا بيكتبوا ويحيلون على غيرهم تسقط عنهم المسؤولية، فكانوا يكتبون ما هب وجب. همت به كان همها بمخالطته جادنا، في إشكال في هذا؟ قصدت بذلك وغلقت الأبواب وعزمت على ذلك وتزينت، لا يصرفها عن ذلك صارف، بدليل كما ذكرت تغليق الابواب وفعلت المقدمات المراوده والكلام والى اخره. لي حركات ما ذكرت لكن كلمه المراوده تدل على هذا، دعوتها للاسراء اليه هيت لك او لما تريده بقولها هيت لك، مما اضطره الى الهرب نحو الذات. سياتي معنا السبقات كما سياتي السبقات. وقوله تعالى وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أي لولا رؤية البرهان لهم أن يقدم كما أقدمت، لكن رأى البرهان فلم يكن هناك هم أبدا. هذا يجب أن نفهمه الأمور التالية. نعم، لتوفر الأسباب الداعية، هو شاب وهي جميلة كل شيء ميسر أبدا، لكن الله أيده بالبرهان وهو ما صرف عنه السوء والفحشاء. يقول أبو حيان في كتاب البحر المحيط لم يقع من يوسف الهم البتة، لأنه أي الهم منفي برؤية البرهان، لولا أن رأى برهان ربه أهنا، فلما رأى البرهان إذا ما قبلها. ونظيره في اللغة العربية كثير، تقول لفلان من الناس قارفت الإثم لولا أن عصمك الله، هل صرف الإثم؟ قتلتك لولا مكانة أبيك، هل حصل قتل؟ لا أبدا. أنت ظالم إن فعلت كذا، عبد الحذر لسه ما فعل، إن فعلت فأنت ظالم. ومنه قول الله عز وجل تبود في القرآن الكريم هذا المعنى. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. هل أبدت به؟ لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فالآية ناطقة كما قال القاسمي بأن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يهم أصلا، ولو حصل الهم من يوسف بمخالطتها كما كان الهم منها نعم لكان القرآن أشار إلى هذا، وكان يجب أن يقال ولقد هم بالمخالطة، أو هم كل منهما بالآخر. لا، فدل على أن لم يقع الهم منه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم انتبه إلى دقيقة، ولقد همت به وهم بنا لولا أن قبرها لنا. تجد أن همها قد صدر بتوكيدين أو أكثر، لام للتوكيد ولا وقد للتوكيد ولا لا، والواو للكسر لا توكيدان أو أقل توكيدين، صدر همها بالتوكيد